نرحب بكم مستمعين الكرام للانضمام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد دراسة لأسماء يسوع المسيح تحت عنوان ويدعى اسمه عجيبا، وقد وصلنا اليوم إلى اسم جديد وهو الكرمة الحقيقية. يستقي القصد تشارلي كوستا عظته من الكتاب المقدس وتحديدا من إنجيل يوحنا في العهد الجديد والأصحاح 15، حيث سيتناول في عظته اليوم موضوع الكرمة والأغصان. أنا هو الكرمة الحقيقية، فهل من كرمة مزيفة وكرمة حقيقية؟ فلنصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة الشيقة.
والآن لا مفر من قبول ما تقوله كلمة الله. أنت وأنا لا نملك في طبيعتنا شيئا يمكن أن ينتج ما يرضي الله. إذن لكي نحمل ثمارا تتمتع بمجازات أبدية، ينبغي لنا نحن الأغصان أن نستمد الحياة من الرب يسوع، الكرمة التي يرعاها الآب.
مستمع الكريم، يتحدث إنجيل يوحنا في الأصحاح 15 عن كرمة وأغصان، عن كرام وثمار. فمن هي الكرمة ومن هم الأغصان؟ كما أنه لابد من وجود كرام يرعى كرمته التي يرجو منها ثمرا، فمن يكون هذا الكرام؟ الكرمة الحقيقية، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. يقول يسوع المسيح في الكتاب المقدس: أثبت في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. فالتركيز هنا صديق المستمع يشير إلى الكلمة ثبات. فكيف يمكن أن نحقق الثبات الذي يؤدي إلى عملية إثمار؟ عن هذه المواضيع سيكلمنا اليوم القصد تشارلي كوستا في الجزء الأول من حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. فأرجو أن نطرح جانبا كل ما يلهينا ويثنينا عن سماع كلمة الرب.
أحبائي، كلما سرت مع المسيح وتعمقت في محبته، كلما زادت ثقتي بأهمية العلائق على كافة الصعد. فمن ينمو في الرب يكتشف قيمة العلائق الإنسانية في شتى مرافق الحياة، ولسوف تتأكد أكثر فأكثر ويوما بعد يوم بأنك لا تستطيع أن تعمل منفردا، وحري بك ألا تحاول. فأنا في حاجة إليك وأنت في حاجة إلي، وكل في حاجة إلى الآخر. ومن يتساءل بشأن الأهمية التي أولاها يسوع للعلائق، فلا بد أن يستوقفه الأمر. في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 يتناول الرب يسوع موضوع العلائق في مرحلة متقدمة، العلائق الحيوية في الحياة المسيحية. في وسعي أن أتعرف بثلاثة أطر للعلائق يتحدث عنها يسوع في العلية. الإطار الأول علائقنا بيسوع، أو قل علاقتنا بيسوع. وفي الأعداد الستة التالية يتحدث عن علاقتنا بباقي المؤمنين. ثم في الأعداد العشرة الأخيرة يتناول علاقتنا بالعالم. وإذا بحثنا عن الكلمة الرئيسية في كل فقرة، نجد أن الكلمة أبغض هي موضوع الفقرة الأخيرة، فقد استخدمها يسوع 8 مرات في هذه الأعداد العشرة، مشيرا إلى أن العالم أبغضنا لأنه أبغضه. فحينما يكرر الرب كلمة ما بهذا المقدار في فقرة معينة، فذلك يعني التأكيد والتشديد. من هنا نجد أن ثمة علاقة بغض بين أولاد هذا الدهر وأولاد الله. لسنا أننا لا نكالم أولاد هذا الدهر ولا نجادلهم، إنما لسنا على وفاق معهم، وهذه الظاهرة يسميها الرب علاقة بغض. أما الكلمة الرئيسية في منتصف الأصحاح، أي ما بين العدد 12 والعدد 17، فهي المحبة، وقد كرر يسوع هذه الكلمة 4 مرات في الأعداد 6: تحبونني وتحبون بعضكم بعضا، وهكذا تنشأ علاقة محبة بينكم وبين إخوتكم وأخواتكم في المسيح. بالنسبة إلى الفقرة الأولى، فإن الموضوع الرئيسي هو الثبات، وقد وردت الكلمة ثبات 10 مرات في 11 عددا، مما يدل أن التكرار يشير إلى الأهمية والتشديد. فإذا ابتغيت علاقة صحيحة ووثيقة بالمسيح، لابد لك أن تعرف معنى الثبات. هذه المواضيع الثلاثة هي محور تأملاتنا لهذه الحلقة والحلقة التالية. ثمة 4 ملاحظات في الفقرة الأولى من إنجيل يوحنا الأصحاح 15. أولا، إن هذه الأعداد تخاطب المؤمنين فقط، لكن ذلك لا يعني أنه ليس في وسع الآخرين الإصغاء، بل يعني أن الناس عامة لا يستطيعون الثبات. لا شك أن معظمنا شاهد يافطات قد كتب عليها للبالغين فقط، وفي المطار للمسافرين فقط، أو للرجال فقط، أو للنساء فقط. فإذا علقنا يافطة فوق تلك الفقرة لحملت هذه العبارة للمؤمنين فقط. ليس من الحكمة أن يفتح غير المؤمن الكتاب المقدس إلى إنجيل يوحنا والأصحاح 15 لكي يعرف كيف يصبح مسيحيا مؤمنا، بل إن المؤمن يقرأ ذلك الأصحاح لكي يعرف مدى أهمية السير مع الله. إذن الأصحاح خاص بالمؤمنين، أولئك الذين هم في المسيح. ثانيا، في هذه الفقرة شعار. فلو كنت أقرأ هذه الفقرة للمرة الأولى، لكنت ألاحظ سريعا أن العددين الأول والثاني يرفعان شعار الكرمة والأغصان. قد يكون هذا الشعار غريبا علينا في هذه الأيام، إذ هناك شعارات كثيرة غيرها معاصرة، لكنه بالنسبة إلى الشعب آنذاك كان ذلك شعارا مألوفا، فقد ورد في سفر إشعياء وإرميا وحزقيال وهوشع مشيرا إلى الشعب العبراني. وفي كل هذه المواضع نجد أن الكرمة تفسد فيما يريد لها الرب الازدهار والثمر الدائم، ولكن بسبب عدم أمانة الناس فإن هذه الكرمة في طريق الاحتضار، ولذا يقدم الرب تنبيهه. والملاحظة الثالثة هي الثبات، أي الثبات في الرمز الذي تشير إليه الكرمة. والتشديد في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد 11 يقع على الثمار وليس على الجذور. فعندما تقرأ هذه الأعداد 11 إنما تقرأ عن النتاج وليس عن الخلاص، أجل تقرأ عن الثمار التي تحملها الأغصان الثابتة في الكرمة. والملاحظة الرابعة والأخيرة تشير إلى نتيجة الثبات، وهي حمل الثمار. فنتيجة للثبات في المسيح هناك حمل ثمار. لنتأمل مثلا في العدد الثاني، حيث يقول: كل غصن فيا لا يأتي بثمر، ثم يكمل فيقول: وكل ما يأتي بثمر. في العدد الخامس يشدد على مزيد من الثمر، إذ يقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. ما أجمل الارتقاء في هذه الفقرة من حيث الثمر. يعرض في الجزء الأول من العدد الثاني غصنا لا يأتي بثمر، وفي الجزء الثاني يعرض غصنا يأتي بثمر، ثم ينتقل إلى الجزء الأخير من العدد الثاني ليرينا غصنا يحمل ثمرا أكثر، وفي العدد الخامس يكشف النقاب عن غصن يأتي بثمر كثير. وفي ثنايا هذا النسيج نرى العبارة المزدوجة: الثبات وحمل الثمر، الثبات في المسيح وحمل الثمار الكثيرة. ولنتقدم خطوة أخرى في تأملاتنا لنجد أن هوية هذه الكرمة باتت معروفة ولا حاجة لنا للتخمين أو الاستفسار، لأن الرب نفسه أعرب عنها في العدد الأول قائلا: أنا الكرمة، مما يعني مباشرة أن الرب يسوع المسيح هو الكرمة، وليس فقط الكرمة بل الكرمة الحقيقية. فلو أن الصفة ليست ذات أهمية لما وردت متبعة ومباشرة. الأمر الذي يدل على المفارقة ما بين الحقيقي والمزيف، الأصلي والشبيه، فجميع أشجار الكرمة الأخرى هي مزيفة، والاتكال عليها لحمل الثمر يعني الاتكال على كرمة ميتة، أما يسوع فهو الكرمة الحقيقية. يتضح مما تقدم أن العبارات رمزية، إذ لا كرمة بالمعنى الحرفي للكلمة ولا أغصان، إنما استعارات لفقه الحياة الروحية وعمقها. لذا كلما وقعت في الكتاب على رموز أو استعارات كهذه لتعلم أنها تنطوي على معنى روحي هام وعميق. إن أدركناها جميعها أو أدركنا جزءا منها، فذلك يعتمد على مدى عمق تأملنا في هذه الرموز. فالصورة المعبرة هنا إذن هي أن الحياة تأتي من الكرمة، والآب يعامل الكرمة لكي تأتي الأغصان بالثمار. ولنتحول الآن إلى هوية الأغصان بحسب العددين الثاني والرابع. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أثبت في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. ثم يقول ثانية: أنا الكرمة. لاحظ الآن مستمعي هوية الأغصان: وأنتم الأغصان. الجميل في هذه الكلمات أنها لا تترك مجالا لتفسير واعظ، إذ إن الرب نفسه يفسر رموزها لنا. فالرب يسوع إذن هو الكرمة، والله الآب هو الكرام، والأغصان هم المؤمنون، أنت وأنا. انظر ثانية إلى الكلمة يثبت، فقد وردت للمرة الأولى في العدد الرابع، ومن ثم تكررت مرات عدة: اثبتوا في، لأن الثبات في المسيح هو سر حمل الثمر، وهكذا تكون النتيجة الحتمية والمنطقية: لا ثبات إذن لا ثمار. يقول في العدد الرابع: كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. والآن لا مفر من قبول ما تقوله كلمة الله. أنت وأنا لا نملك في طبيعتنا شيئا يمكن أن ينتج ما يرضي الله، إذن لكي نحمل ثمارا تتمتع بمجازات أبدية، ينبغي لنا نحن الأغصان أن نستمد الحياة من الرب يسوع، الكرمة التي يرعاها الآب. وبما أننا نحن جزء من العملية نؤدي دورنا والآب يتمجد. الكرمة هي مصدر الحياة، ويسوع يميز بين الذين فيه والذين يثبتون فيه، ولذا هناك أهمية في هذا الفرق. فبالرجوع إلى العدد الأول نقرأ: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في. هذا يدل أنه لا يعقل أن يكون الإنسان غصنا ولا يكون في المسيح، الأمر الذي يشير إلى مقامنا في المسيح. فعندما أتينا إلى الرب يسوع طعمنا في الكرمة، فصرنا جزءا منها، أي أغصانه، نحن فيه. لكن ذلك لا يعني أننا مثمرون، بل يعني أننا في الكرمة ونستمد الحياة من الرب يسوع لكي نعيش ونكون تاليا مقبولين أمام الله. لكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد، لأن العدد الثاني يأتي على ذكر الذين فيه، أما العدد الرابع فيأتي على ذكر الثابتين فيه. فالدعوة لكي نثبت فيه، لا لكي نكون فيه فحسب. فالرب لم يأتي قط على ذكر هذه العبارة: كونوا في، لا في إنجيل يوحنا ولا في أي مكان آخر في الكتاب، لكنه يقول: اثبتوا في. فعندما أتينا إلى الصليب صرنا في الكرمة، هذا هو مقامنا، ولكن لا إثمار قبل الثبات. وهذا يقودنا إلى العدد الرابع: كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته. وأرجو مستمعي أن تكون قد لاحظت هذه العبارة: إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. وهذا يأتي بنا إلى سؤال هام، ألا وهو: ماذا يقصد بالثمار؟ يعتقد بعضنا أن حمل الثمار يعني ربح النفوس للمسيح. لا شك أن ذلك العمل هو جزء عظيم من الحياة المسيحية، أن يعرف المؤمن الآخرين بالمخلص، ولكن لست أظن أن ذلك ما قصده يسوع هنا. فبما أن هذا الرمز قد ورد في نصوص أخرى من الكتاب المقدس، فقد يلقي ضوءا على الإجابة. ففي رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس ابتداء بالعدد التاسع عشر وانتهاء بالثاني والعشرين نقرأ ما يلي: وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح، لاحظ مستمعي الكلمة ثمر، لم يقل نتاج الروح بل ثمر الروح، تذكر ذلك. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. من هنا أقول بأن الثمرة الناتجة من الثبات في المسيح هو سجايا المسيح فينا، وبعض من هذه السجايا وردت في لائحة رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس: إنها حياة المسيح التي تسري من الكرمة إلى الغصن، والصفات التي تزين حياته تبدأ تزين حياتنا نتيجة للثبات. وهكذا نعود إلى المعادلة القائلة: لا ثبات إذن لا ثمار. يوجد ثبات فلا بد من الإثمار. بينما كنت منذ مدة أدرس إنجيل يوحنا والأصحاح الخامس عشر، ذهبت إلى كرم قريب من مكتبي وقطعت بمقص غصنا من شجرة الكرمة، ومع أنني وضعتها في مكان ملائم فإنها بعد أسبوع ذبلت ويبست، حتى إنك إذا فركتها بين راحتيك اندثرت إربا صغيرة. وهكذا غني عن البيان أن الثمر ينعدم إذا انفصلت الأغصان عن الكرمة، لا ثمار بلا ثبات. وهذا يقودنا إلى عمل الكرام. نلاحظ بادئ ذي بدء أن تسمية الكرمة أطلقها يسوع على نفسه في إنجيل يوحنا فقط، ثم أعقبها بقوله إن الآب هو الكرام. وهنا للوقت يبدأ فكر الناس آنذاك بإدراك ما تنطوي عليه الرموز. وعلى الرغم من ذلك فإنه يفسر لنا دور الآب في حمل الثمر. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وهنا هاء الضمير ترجع إلى الآب بحسب هذا العدد. أنا أفضل أن تكون يرفعه بدل ينزعه، لأن الكلمة بالأصل هي نفسها التي وردت في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني عشر والعدد الثاني والثلاثين: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. أخبرني عمال الكروم أن بعض الأغصان تسقط وتختلط بالتراب، فيأتي الكرام ويرفعها ويشذبها لكي ترجع وتحمل أثمارا. فهذا العمل يقع ضمن واجبات الكرام الذي يعتني بالكرمة ويرعاها. إذن هذا الكرام يرفعنا لكي يحمل كل غصن ثمرا، وهو أحيانا يشذبنا لكي نحمل ثمرا أكثر. وفي عملية التجذيب هذه يستخدم الآب كلمته، لأنه مكتوب في العدد الثالث ما يلي: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أعتقد أنها فكرة رائعة، إذ إن الذين يحبون كلمة الرب ويقضون الأوقات في دراستها هم الذين يفسحون في المجال لتلك الكلمة أن تعمل في حياتهم، ولا سيما إلى جهة تنقيتهم. فعملية التنقية ليست تلقائية، إنما تحتاج إلى وقت مع الكلمة، لأن لهذه الأخيرة مواد مطهرة ومنقية. فالجلوس مع الكلمة يستلزم التفكير والتقويم وبالتالي التطبيق. وعليه فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع والعددين الثاني عشر والثالث عشر ما يلي: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. وهذا يدل على أن كلمة الله تخرق إلى أماكن لا يمكن لمبضع طبيب أن يصل، وأن للطبيب أن يعمل في مواطن النفس. بيد أن كلمة الرب تستطيع أن تفصل الروح عن النفس، تستطيع أن تخرق إلى مخاخ الميول فتبضع انحرافها وتستأصل الأورام السرطانية منها. إن كلمة الرب تأخذ بيدنا كاشفة السبيل الذي يؤدي إلى الخروج من مشاكلنا. تأمل فيما يقوله العدد الثالث عشر: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فالله يشذب من حياتنا مساوئ خفياتنا. كتب أحدهم هذه الكلمات التي تنم عن الحكمة: إن الاهتمام بالكرمة يقتضي التشذيب، إذ إنه يحقق مبدأين، الأول يقطع الأغصان الميتة، والثاني يقصر الأغصان الحية. ذلك لأن الأغصان الميتة ترعى الحشرات والأمراض وقد تفسد الكرمة بكاملها، وبالطبع لا تؤتي ثمرا. أما الأغصان الحية فينبغي تشذيبها لكي لا تذهب حياة الكرمة لإطالة الغصن بل لحمل الثمر. لذا فإن الناظر إلى الكرمة في فصل الربيع يراها مجموعة أغصان مبتورة نازفة، وأما في مطلع الخريف فيرى أغصانا نضرة تتدل منها عناقيد ذهبية ولاز وردية. فكما يمد الكرام مشذبه إلى الكرمة، هكذا يمد الله يده إلى قديسيه ليقطع الأغصان الميتة ويشذب الأغصان الحية، حتى إن أسلوبه هذا قد يبدو أحيانا قاسيا وجائرا. غير أن الذين يعانون الكثير خلال عملية التشذيب يحملون عادة أفضل الثمار. هل عانيت مستمعي آلاما في الآونة الأخيرة؟ هل كان الآب يشذب أغصانك حتى النزف؟
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية. نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. ما من شك صديق المستمع أن كل غصن ثابت في الكرمة يستمد العصارة منها. فإن كان المسيح هو الكرمة الحقيقية ونحن فعلا أغصان ثابتة فيه، فإن حياته دون شك ستسري عبر الجزع وصولا إلى الأغصان. وهكذا صديقي ستزين صفاته الرائعة حياتنا وتميزها على نحو جلي. ولكن إن كنا أغصانا عقيمة لابد أن نقطع ونلقى في النار. هذه بعض الأفكار التي شاركنا بها القس تشارلي كوستا في حلقة اليوم. أرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من أفكار في الجزء الثاني ضمن برنامج نافذة على الحياة. الرب معكم وإلى اللقاء.